إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا الحديث الذي فيه لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور، كذا بهذا اللفظ. فقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقد مر أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، وأن الثابت إنما هو لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور، على الاختلاف في هذه اللفظة زائرات وزوارات. بني الحكم في جواز ذهاب المرأة إلى القبر زائرة وعدم جوازه، فمن قال إن لفظة زائرات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاسم الفاعل يصدق ولو بفعل الفعل مرة واحدة، وعليه فإذا زارت المرأة القبور ولو مرة واحدة فهي داخلة في اللعن. ومعلوم أن الذنب إذا أتبع بلعن أو سبق به فهو من الكبائر على ضابط الكبيرة عند العلماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن هذا الذنب بأمر كبير، وهو الشرك بالله رب العالمين والمتخذين عليها المساجد والسرج. فمن صحح لفظ زائرات قضى بحرمة ذهاب المرأة إلى القبور مطلقة، وأنها إن فعلت ذلك ولو مرة واحدة فإنها قد أتت بكبيرة من كبائر الإثم. وأما من قال إن هذه اللفظة لم تثبت وإنما ثبت لعن الله زوارات القبور، فصيغة المبالغة تدل على تكرار الفعل، فهي إذا اعتادت الزيارة وجعلتها لها عادة وديدنا فإنها تكون حينئذ قد وقعت فيما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بحث هذا الأمر ونظر في أقوال العلماء في حكم زيارة النساء للقبور، وقال رحمه الله: وفي الحديث، يعني الحديث الذي مر بلفظ زائرات، ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: تحريم زيارة النساء للقبور بل إنها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني: كراهية زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه لحديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. القول الثالث: أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري، فقالت له: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها، وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والحديث في الصحيحين. فمن جوز زيارة النساء للقبور استدل بهذا الحديث وقال: النبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة، وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. واستدل أيضا من قال بجواز زيارة النساء للقبور بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمر، فخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا عن عائشة وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر، فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين الحديث. قالوا: فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور، وتعليمه هذا دليل على الجواز. فهذا هو القول الثالث، وهذه بعض أدلته. قال الشيخ: ورأيت قولا رابعا أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هو حديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيح. وهذا عام يقول من قال بهذا القول الرابع للرجال والنساء، هذا عام للرجال والنساء. ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك، كما روى ذلك الحاكم والبيهقي وصححه الذهبي وجود إسناده العراقي والحاكم وصححه الألباني. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. فقالت: إنه أمر بها بعد ذلك، فهذا دليل على أنه منسوب. وأما اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فقد دل عليه قوله: والصحيح القول الأول، يعني تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب. قال: ويجاب عن أدلة الأقوال الأخرى بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح. فمن ذلك أولا دعوى النسخ، فهي غير صحيحة، لأن دعوى النسخ لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول لقبول دعوى النسخ تعذر الجمع بين النصين، والجمع هنا سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن يقال إن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم، هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح، فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. وهنا نقول: قد خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات. وأيضا مما يبطل النسخ قوله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد، فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ. إذن لا يتعذر الجمع بين النصين، وأول شرط لصحة دعوى النسخ أن يتعذر الجمع بين النصين. والشرط الثاني العلم بالتاريخ، وهنا لم نعلم التاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: كنت لعنت من زار القبور، بل قال: كنت نهيتكم، والنهي دون اللعن. وأيضا فإن قوله كنت نهيتكم خطاب للرجال، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء، فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء، إذن فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ. هذا من أدلة من قال بالجواز، فقالوا إن الدليل الذي فيه النهي منسوخ، فكر عليه الشيخ الشارح وقال لا يصح فيه دعوى النسخ، فهذا أولا. وثانيا الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة، أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله، حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبر. ولهذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصبر، لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة. فالحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحا فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. هذا عجيب من الشيخ رحمه الله، لأنه لو أخرجتها المصيبة فهي زائرة أيضا، ولماذا ذهبت إلى القبر؟ لتزوره، حتى ولو كان في قلبها من عظم المصيبة ما ذكر رحمه الله. قال: وأما حديث عائشة فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ فقال: قولي السلام عليك. فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة؟ هذا محتمل، فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة. إذا من الممكن أن يراد به إذا مرت بالقبور من غير خروج للزيارة، وإذا كان ليس صريحا فلا يعارض الصريح. وهذا عجيب منه أيضا رحمه الله، لأن الذي كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيارة، وهي لما سألت، عندما سألت عن الدعاء الذي يكون في مثل الحال التي كان عليها رسول الله فأخبره، فلا يقال إنها لم تقصد الزيارة وإنما قصدت المرور، هذا غير محتمل أصلا، بل إن الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهها بالسؤال له كانت حال زيارة، فلما قالت له لم يقل لها لا تزوري، لأنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة، وإنما إذا مررت فقول. قال: وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلق، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور لكنا ننظر بماذا ستجيبه، فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام وقالت إنه قد أمر بذلك. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم، فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت: لو شهدتك ما زرتك، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي، ولكن فيه عن عنة بن جريج وهو مدلس وعليه فهو ضعيف، يعني لو شهدتك تقول موجهة للخطاب إلى أخيها الذي زارت قبره، فقالت لو شهدتك ما زرتك، فهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازة. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها لا تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، إذ ليس فيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخه، وإذا فهمت هي فلا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر إشكالا والجواب عنه، قال: في قوله زوارات القبور ألا يمكن أن يحمل النهي على تكرار الزيارة لأن زوارات صيغة مبالغة؟ الجواب: هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرات، هذا إذا ثبتت، فهذا المطلق لم يثبت أصلا، فكيف يعارض ما هو ثابت؟ والتضعيف قد يحمل، يعني في قوله زوارات يريد المبالغة، التضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل، فزوارات يعني النساء إذا كن 100 كان فعلهن كثيرا، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف، إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وأيضا قراءة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مثلها. فالراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله تحريم زيارة النساء للمقابر وأنها من كبائر الذنوب، وأحال رحمه الله على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. معلوم أن الحنابلة رحمة الله عليهم وغفرانه لمن هو حي منهم هم يحرمون زيارة النساء للقبور، ولا يمكنون في البقيع إلى يوم الناس هذا النساء من الزيارة، فلا يدخل البقيع إلا الرجال. والسند إلى هذه الأدلة، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له بحث ممتع في أحكام الجنائز، وقد خلص فيه إلى أن رواية زائرات ضعيفة لا تثبت، وأن الثابتة رواية زوارات، وهي تدل على المبالغة وكثرة وقوع الفعل، ولم يحمل على ما قال الشيخ وهو بعيد أن التضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل، فهذا إنما يكون عند الاحتياج إليه ولا حاجة. وخلص إلى أن المرأة تزور القبور بالشروط الشرعية التي مر ذكرها، أن تخرج محتجبة بالحجاب الشرعي، وألا تقع منها مخالفات في اللفظ ولا في الفعل، فلا تدعو بالويل ولا بالثبور، ولا تدعو الميتة بما كن يفعلنه نساء أهل الجاهلية، وكذلك لا يقع منها فعل يخالف الشرع من اللطم أو نتف الشعر أو شق الجيب أو ما أشبه، وألا يكون هنالك اختلاط مع الرجال، وألا يكون ذلك واقعا إلا على المدد المتطاولة. فرجح ذلك فارجع إليه رحمة الله عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه، أي في الباب، والباب هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، فيه مسائل. المسألة الأولى تفسير الأوثان، وهي كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. المسألة الثانية تفسير العبادة، وهي التذلل والخضوع للمعبود خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وذلك في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسألة الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، وهي مأخوذة من قوله اشتد غضب الله، وفيه إثبات صفة الغضب من الله حقيقة، لكنه كغيره من صفات الأفعال التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. وفيه أنه يتفاوت، أي هذا الغضب من الله تبارك وتعالى يتفاوت، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. المسألة السادسة وهي من أهمها، أي من أهم المسائل، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وذلك في قوله فمات فعكفوا على قبره فتلك عبادتهم إياه. السادسة وهي من أهمها، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، أنهم عكفوا على قبره. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، وهي مأخوذة من قوله كان يلت لهم السويط، أي للحجاج، لأنه معظم عندهم، والغالب لا يكون معظما إلا من كان صاحب دين. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، وهو أنه كان يلت السويق للحاج. المسألة التاسعة لعنه زوارات القبور، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وذكر رحمه الله لفظ زوارات مراعاة لللفظ الآخر. المسألة العاشرة لعنه من أسرجها، وذلك في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال وهنا مسألة مهمة لم تذكر، وهي أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما في قبر اللات، وهذه من أهم الوسائل، ولم يذكرها المصنف رحمه الله، ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل لللات، فإذا قيل بذلك فله وجه. ومسألة أخرى وهي المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيها، فالقبر قريب منها، فتقف وتسلم ولا مانع فيه، والأحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجال، ولئلا يظن من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة، فيقع الإنسان في محذور، وتسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة، وهو خيار الشيء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل المصطفين، لأنه أفضل أولي العزم من الرسل، والرسل هم المصطفون، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم في حماية المصطفى، يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والاصطفاء على درجات أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل، ثم اصطفاء الرسل، ثم اصطفاء الأنبياء، ثم اصطفاء الصديقين، ثم اصطفاء الشهداء، ثم اصطفاء الصالحين. ما جاء في حمايتي، حماية من حمى الشيء، إذا جعل له مانعا يمنع من يقرب حوله من القرب منه، ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، جناب بمعنى جانب، والتوحيد تفعيل من الوحدة، وهو إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو في أصل اللغة جعلك الشيء واحدا. والتوحيد بالنسبة لله تبارك وتعالى من تفعيل النسبة، كما تقول التسبيح وغير ذلك، وليس هو من الجعل، لأن توحيد الله تبارك وتعالى يعني ما هو ثابت له جل وعلا من الوحدانية والأحدية من الصفات الذاتية له تبارك وتعالى، وليست بجعل جاعل وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. أي مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة يلج إليها من شاء، ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشرك أعظم الذنوب. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم قوله أن يشرك به، وعلى هذا فجميع الذنوب دونه لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيشمل كبائر الذنوب وصغارها. فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به، فالشرك يفسد القلب والقصد، وإذا فسد القصد فسد العمل، إذ العمل مبناه على القصد. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحديث في الصحيحين. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الله لا يغفر الشرك الأصغر استدل عليه بقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأن المصدرية والفعل المضارع بعدها في محل تأويل بمصدر، والتقدير إن الله لا يغفر شركا به، أو إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم. إن الله لا يغفر شركا به، أي شرك، سواء كان شركا أكبر أم كان شركا أصغر. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال الشيخ الشارح إلى هذا لهذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد حماية محكمة، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد، لأن من سار على الضرب وصل. والشيطان يزين للإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام وقد، وهي مؤكدة لجميع مدخولها بأنه رسول وأنه من أنفسه وأنه عزيز عليه ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة. والخطاب في قوله جاءكم قيل للعرب لقوله من أنفسكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من العرب. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، أي ليس من الجن ولا الملائكة، بل هو من جنسكم، من أنفسكم أي من جنسكم، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة. على الاحتمال الأول فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، ولكن يقال في الجواب إنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم حيث كان منهم، وفي هذا تشريف لهم بلا ريب. والاحتمال الثاني أولى للعموم، ولقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه، ولما كان المراد العرب قال منهم لا من أنفسهم، قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وعلى هذا فإذا جاءت من أنفسهم فالمراد عموم الأمة، وإذا جاءت منهم فالمراد العرب، فعلى الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. لقد جاءكم رسول أي من الله، كما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول فعول، وفعول هنا بمعنى مفعل أي مرسل، فهو رسول بمعنى مرسل. من أنفسكم سبق الكلام عليها، عزيز عليه ما عنتم، عزيز أي صعب، لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة العربية تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز أي صلبة قوية، والمعنى أنه يصعب عليه ما يشق عليه، ولهذا بعث بالحنيفية السمحة، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهذا من التيسير الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست موصولة، أي عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى المشق. قال تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم أي المشقة، والفعل بعدما يؤول إلى مصدر مرفوع، فيؤول الحرف المصدري والفعل بالمصدر وهو مرفوع، لكن بماذا هو مرفوع؟ يختلف باختلاف عزيز. إذا قلنا بأن عزيز صفة للرسول صار المصدر المؤول فاعلا به، أي عزيز عليه عنتكم، وإن قلنا عزيز خبر مقدم صار عنتكم مبتدأ، والجملة حينئذ تكون كلها صفة للرسول، أو يقال عزيز مبتدأ وعنتكم فاعل سد مسد الخبر، على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، والحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، والمعنى باذل غاية جهده في مصلحته، فهو جامع بين أمرين، دفع المكروه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنتم، وحصول المحبوب الذي أفاده قوله حريص عليكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين هذين الوصفين، وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جار ومجرور خبر مقدم، ورؤوف مبتدأ مؤخر، ورحيم مبتدأ ثان، وتقديم الخبر يفيد الحصر، والرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق، أما بالنسبة لله تعالى فلا نفسرها بهذا التفسير، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ورحمة الله أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ خلقوا إلى يوم القيامة كمية، ومن يستطيع أن يقدرها كيفية، لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. فهذه رحمة واحدة. إذا كان يوم القيامة رحم الخلق 99 رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى، وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب لا، أبدا لا تدانيها. والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته. فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق في المخلوق، وهذا أمر لا يمكن، لأن صفات الخالق يتصف بها الخالق وحده، ولأن صفات المخلوق يتصف بها المخلوق وحده، لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق، وهذه الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم في غير المؤمنين ليس رؤوفا ولا رحيما، بل هو شديد عليهم كما وصفه الله جل وعلا ووصف أصحابه بذلك رضي الله عنهم في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإن تولوا أي أعرضوا مع هذا البيان الواضح بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا التفات وهو تنوع في أساليب الكلام لاستجلاب الانتباه، هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة، لأن التولي مع هذا البيان مكروه، ولهذا لم يخاطبوا به فلم يقل فإن توليتم، والبلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل إنه انتقال لكان أحسن. فإن تولوا فقل حسبي الله، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل ذلك معتمدا على الله، متوكلا عليه، معتصما به، حسبي الله. وارتباط الجواب بالشرط واضح، أي فإن أعرضوا فلا يهمنك إعراضهم، بل قل بلسانك وقلبك حسبي الله. وحسبي خبر مقدم، ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس بأن نجعل حسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبر، لكن لما كانت حسب نكرة لا تتعرف بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق، لا معبود حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكل، عليه جار ومجرور متعلق بتوكل، وقدم للحصر. والتوكل الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة، عليه توكل مع قوله لا إله إلا هو، فيها جمع بين توحيدي الربوبية والعبودية، والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين كثيرا، إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت هو رب العرش العظيم، الضمير هو يعود على الله سبحانه وتعالى، رب العرش أي خالقه، وإضافة الربوبية إلى العرش وإن كانت ربوبية الله عامة للتشريف تشريف العرش ولتعظيمه، ومناسبة التوكل لقوله رب العرش العظيم لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، فهو جدير بأن يتوكل عليه وحده. والعرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش، وهذا التفسير باطل. والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم، بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد بقوله ذو العرش المجيد على قراءة كسر الدال المجيد، وبأنه كريم في قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها، لأن الله تعالى استوى عليه. وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق، وكذلك الرحيم والرؤوف والحكيم، ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين. فإذا كان الإنسان رؤوفا فلا يلزم أن يكون مثل الخالق، فلا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا عليما لزم أن يكون مثل الخالق، لأن الله سميع بصير عليم، كما أن وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. فقل حسبي الله أي كافيني، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه، لأنه قال فإن تولوا. وهذه الكلمة، كلمة الحسب، تقال في الشدائد، قالها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها النبي المختار صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا الجملة هنا نهي فلا ناهية، والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل. لا تجعلوا بيوتكم جمع بيت، وهو مقر الإنسان ومسكنه، سواء كان من طين أو حجارة أو كان خيمة أو غير ذلك، وغالب ما يراد به الطين والحجارة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا مفعول ثان لتجعلوا، وهذه الجملة اختلف في معناه، فمنهم من قال لا تجعلوها قبورا أي لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكن أورد على ذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأجيب عنه بأنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لسببين: الأول ما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، والحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقد ضعفه بعض العلماء. وأما السبب الثاني لدفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فما روته عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقد مرت رواية أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال بعض العلماء المراد بلا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها مثل القبور، أي أن المقبرة لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. ويد هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا ولا تتركوا الصلاة في البيوت. كلا المعنيين صحيح، فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيت، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك، فربما يعظم هذا المكان، ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر، ولأنه يضيق على الورثة من بعده فيسأمون منه وربما يستوحشون منه، وإذا باعوه لا يساوي إلا شيئا قليلا، ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر. وأما أن المعنى لا تجعلوها قبورا أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل يجب أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. إذن فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لئلا تشبه المقابر، فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن اتخاذ المقابر مساجد سبب قريب جدا للشرك، واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين: الأولى أن يبنى عليها المسجد، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي عندها. والحديث يدل على أن الأفضل أن المرء يجعل من صلاته في بيته، وذلك جميع النوافل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد، كصلاة الكسوف وقيام الليل في رمضان، حتى ولو كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة. وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة. ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد اسم لما يعتاد فعله أو يعتاد التردد إليه، فإذا اعتاد الإنسان أن يعمل عملا كما لو كان كلما حال عليه الحول صنع طعاما ودعا الناس، فهذا يسمى عيدا، لأنه جعله يعود ويتكرر. وكذلك من العيد أن تعتاد شيئا فتتردد إليه، كما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب، وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية، حيث يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون كما زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صياحة، وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات. وأيهما المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأول أي العمل الذي يتكرر بتكرر العام أو التردد إلى المكان، الظاهر الثاني أي لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وإنما يزار لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره صلى الله عليه وسلم فزاره، أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. وما يفعله بعض الناس في المدينة أنه كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، فيعتاد هذا كل فجر، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياته، فهذا من الجهل، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه في أي مكان فإن تسليمهم يبلغه. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليه. وصلوا علي هذا أمر، أي قولوا اللهم صل على محمد، وقد أمر الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، ومنه أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، هذا ليس بصحيح، بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف المغايرة، ولأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه؟ فمن صلى على محمد صلى الله عليه وسلم مرة أثنى الله عليه في الملأ الأعلى عشر مرات، وهذه نعمة كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، ورواه أحمد كذلك، وصححه النووي في الأذكار، وكذا صححه الألباني في غير ما موضع. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: إسناده حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله ابن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين لا يقدح هذا اللين في حديث، وقد حسنه ابن حجر في تخريج الأذكار. فالحديث ثابت صحيح، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ظرف مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيه حيث وحوث وحاث، لكنها قليلة. كيف تبلغه الصلاة عليه صلى الله وبارك وسلم عليه؟ الجواب: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب، فالواجب أن يقال الكيف مجهول، لا نعلم بأي وسيلة تبلغه الصلاة عليه، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أحمد في المسند والنسائي في السنن وغيرهما من حديث ابن مسعود، وقد صححه العلامة ابن القيم رحمه الله: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمة السلام، فإن صح فهذه الكيفية. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا التعبير من الناحية الاصطلاحية ظاهره أن بينهما اختلاف، لكننا نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، فمعناه أن فيه نوعا من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية أبي داود بإسناد حسن، أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيح، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين وهما العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة، كما إذا خفت العدالة أيضا تخف الثقة فيه. فيجمع بينهما أن المراد مطلق الثقة، ولكنه لا شك فيما يرى الشيخ الشارح أنه إذا أعقب قوله حسن بقوله رواته ثقات أنه أعلى مما لو اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق وصدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل الموصوف بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقولن قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا، لأنه ما من إنسان إلا ويهم، فنقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه به. قال الإمام المصنف رحمه الله: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنت. قال المصنف رحمه الله: رواه في المختارة، يعني الضياء، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير وأبو يعلى، وحسنه الألباني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ونسأله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة، وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين رحمة واسعة، إنه تعالى هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.